المرسلين أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الخامس في ضوابط الفتوى، وسيكون الكلام أيها الإخوة في هذا اللقاء عن مسائل تتعلق بالمستفتي. كنا تكلمنا بالأمس أيها الإخوة عن التقليد وما يتعلق به، ونستكمل في هذا اللقاء الكلام على أو نبدأ بالكلام على المستفتي. كان هناك بالأمس سؤال حول هل هناك درجة بين المجتهد والمقلد؟ نجيب في هذا في بداية هذا اللقاء عن هذا السؤال، وهو أن الناس على صنفين لا ثالث لهما بالنسبة للاجتهاد وعدمه. من هو من أهل الاجتهاد، من بلغ رتبة الاجتهاد وتوفرت فيه شروط الاجتهاد، هذا حكمه أن يأخذ باجتهاد نفسه لتعين عليه ذلك. والصنف الثاني من الناس بل لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وهذا ما يسمى بالعامي، وهذا حقه أن يسأل المجتهد، ويجب عليه أن يأخذ بقول المجتهد، لا يسعه إلا ذلك، ولا يجوز له أن يجتهد لأنه ليس أهلا للاجتهاد. هذا في المسائل الاجتهادية، هذا التقسيم وهذا الكلام في المسائل الاجتهادية. أما المسائل غير الاجتهادية التي فيها نص واضح من الكتاب أو السنة أو عليها إجماع الأمة، فالناس فيها على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الاجتهاد، العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، وهؤلاء لا يجوز لهم أيضا لا يجوز لهم في هذا النوع من المسائل أن يجتهدوا، بل حقهم والواجب عليهم المتعين هو ماذا؟ أن يأخذوا ويتبعوا الدليل من النص أو الإجماع، لا يفعلهم إلا ذلك. فالاجتهاد ها هنا ساقط وباطل، لا اجتهاد مع النص. والصنف الثاني هم الذين ليسوا من أهل الاجتهاد، ولكنهم على اطلاع وعلم بهذا النص أو بهذا الإجماع، فهؤلاء حقهم والواجب عليهم اتباع هذا الدليل الذي ظهر عندهم من النص أو الإجماع، فلا يجوز لهم تركه إلى تقليد ولا إلى اجتهاد. لا يجوز لهم الاجتهاد لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، ولأن هذه المسائل ليست من المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، ولا يجوز لهم التقليد لأن هذا النوع من المسائل لا يجوز فيه أيضا التقليد، لأن التقليد محله هو محل الاجتهاد. فحيث ساغ الاجتهاد ساغ التقليد، وحيث امتنع الاجتهاد امتنع التقليد. أما النوع الثالث والصف الثالث من الناس فهم الجهال الذين لم يطلعوا على هذه النصوص، ولم يطلعوا على هذا الإجماع، ولم يكن لهم علم بذلك، فهؤلاء حقهم السؤال، أن يسألوا من هو أعلم منهم. فإذا سألوا فيأخذوا بجواب المفتي. إذا نستطيع أن نقول أيها الإخوة هناك درجة اسمها درجة الاتباع، درجة الاتباع، وهي درجة بين التقليد والاجتهاد. الاتباع متى يكون؟ أين يكون؟ في أي نوع من المسائل يكون؟ في المسائل المنصوص عليها والمجمع عليها، وهذه فريضة عامة لجميع الناس، من هو من أهل الاجتهاد ومن ليس كذلك، من عنده قدرة على الاجتهاد ومن ليس لديه قدرة على الاجتهاد. كل من علم بالنص أو الإجماع وجب وتعين عليه اتباعه. فهذه الرتبة، رتبة الاتباع، وردت في القرآن أيها الإخوة في عدة نصوص، ومن ذلك قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قل أطيعوا الله والرسول، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، اتبع ما أوحي إليك من ربك. إذن الفرق بين الاتباع والتقليد ما هو؟ الاتباع هو اتباع الدليل والعمل بالوحي، أما التقليد فهو فيما فيه اجتهاد، فهو في محل الاجتهاد، وذلك في المسائل الاجتهادية. إذن عندنا محلان: محل الاجتهاد والتقليد، وهو المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، ومحل الاتباع وهو كل حكم ظهر دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذن محلان: الاتباع، والمحل الثاني الاجتهاد، والاجتهاد معه دائما التقليد، الاجتهاد في حق أهله والتقليد في حق من ليس من أهل الاجتهاد. هذه رتبة الاتباع في المسائل، في المسائل ماذا؟ المسائل التي ظهر دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع. بقي أمر آخر نشير إليه وهو أمر مهم. بالأمس ذكرنا حكم التقليد، وأن التقليد من حيث الجملة أنه ماذا؟ جائز، فإنه يجوز من حيث الجملة، وكذلك الاجتهاد، هذا من حيث الجملة. والضابط أيها الإخوة في قضية الاجتهاد، في حكم الاجتهاد والتقليد، والمرد في ذلك هو القدرة والاستطاعة. من كانت لديه قدرة على الاجتهاد تعين عليه الاجتهاد، ومن لم يقدر على الاجتهاد إما لأنه ليس من أهله أو لأي سبب آخر، هو من أهله لكنه لم تتبين له الأدلة، كانت كتبه بعيدة عنه، فإنه ماذا؟ يتعين عليه هنا التقليد. إذن التقليد والاجتهاد مرتبطان بالقدرة والاستطاعة، والقدرة والاستطاعة كما تعلمون هما شرط التكليف. فجميع الأحكام الشرعية جميعها مناطة ومقيدة بالقدرة والاستطاعة، وكذلك الاجتهاد فإنه مرتبط بالقدرة والاستطاعة. فطالب العلم إذا كانت لديه قدرة على الاجتهاد وتحصلت عنده شروط الاجتهاد تعين عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد، لأنه قادر على الاجتهاد، ويكون هذا من طائفة ويلتحق بطائفة المجتهدين. أما إذا كان طالب العلم ليست لديه قدرة على الاجتهاد، لم تحصل عنده علوم الاجتهاد، ولكن عنده قدرة على فهم الدليل فحسب، فقط يفهم الدليل ويدرك الدليل ووجه الاستدلال من هذا الدليل، فيجب عليه ذلك. طالما أنه يقدر على فهم الدليل ويفهم وجه الاستدلال فيجب عليه ذلك، ولا نوجب عليه ما ليست لديه قدرة عليه من الترجيح والاختيار، لأنه ليس أهلا لذلك، لأن ذلك يحتاج إلى شروط لا تتوفر عنده. ومن كانت لديه قدرة على التمييز بين العلماء فيتعين عليه ذلك أيضا، وهكذا. فكل طالب علم يجب عليه ما يستطيعه من العلم والفهم والإدراك. ننتقل الآن أيها الأخوة إلى المسائل التي تتعلق بالمستفتي، وسنبدأ أيها الأخوة مع المستفتي خطوة خطوة. نبدأ أولا بمن يسأل المستفتي، يوجه سؤاله لمن؟ هذا المستفتي الذي عنده مسألة وعنده سؤال يذهب إلى من؟ كيف يعرف هؤلاء؟ يتعرف على هؤلاء المفتين؟ نقول الجواب على ذلك أنه أولا لا بد أن من كان من أهل الاجتهاد، من وجد فيه الاجتهاد والعدالة الشرطان السابقان، فهذا هو الذي يسأل بالإجماع، هذا هو الذي يسأل إجماعا. وبالإجماع المقابل ضد ذلك، بالإجماع لا يجوز سؤال من عرف بالجهل ولا الأخذ بقوله. إذن يجوز تقليد المجتهد الذي هو من أهل الاجتهاد والعدالة، الذي هو من أهل الإفتاء، فهذا يجوز تقليده إجماعا، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه لا يجوز بالإجماع تقليد من ليس من أهل الإفتاء. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف أعرف أن هذا من أهل الإفتاء أو ليس من أهل الإفتاء؟ عندنا شرطان، الاجتهاد والعدالة. نبحث أولا وننظر في الشرط الأول وهو الاجتهاد والعلم والفقه. هل هذا الرجل الذي سنسأله الآن ونعينه أو نجعله مفتيا، هل يتوفر فيه شرط الاجتهاد؟ هل هو من أهل الاجتهاد والعلم والفقه؟ لذلك عدة طرق كيف نعرف المفتي من غيره، أو كيف نعرف المجتهد ونتعرف على المجتهد. نتعرف على ذلك بعدة طرق. أولا أن يستفيض ذلك عنه ويشتهر بذلك بين الناس. معروف أنه في هذه البلد أنه يوجد فلان من أهل الإفتاء، وأن فلان هو المفتي، وأنه أهل للإفتاء، وجميع الناس يذعنون له بذلك، فهو أمر مستفيض مشهور. هذا واحد، هذا طريق من الطرق. من الطرق أيضا انتصابه للفتية بمشهد من العلماء، يفتي والعلماء ينظرون إليه ويعلمون بذلك ولا ينكرون، بل يقرون ذلك، أو ربما أحيانا يدلون عليه ويحيلون الفتاوى إليه. إذن هذا طريق، الطريق الأول الاستفاضة والشهرة، الطريق الثاني انتصابه للفتية بمشهد وإذعان من العلماء، الثالث أخذ الناس عنه وما يتلمحه فيه من سمات الدين والفقه، كونه يتصدر للتدريس مثلا أو يتولى منصب القضاء، فإن هذا علامة على أنه من أهل الإفتاء. أيضا من العلامات أن يخبره عدل بذلك، وبعض الأصولين يقول لا بد من عدلين، أن يخبره بذلك عدل أو عدلان أن فلانا من أهل الإفتاء. هذه أيها الإخوة بعض الطرق التي يعرف بها المجتهد. فإذا ثبت أنه من أهل الاجتهاد، فنقول الغالب في أهل الاجتهاد، في أهل العلم والفقه، الغالب فيهم العدالة، الغالب فيهم العدالة، الغالب فيهم العدالة. فإذا ثبتت العدالة عفوا فإذا ثبت العلم وأنه من أهل الاجتهاد فإن العدالة حاصلة مع ذلك، لأن الغالب في العلماء هو ماذا؟ الدين والتدين والأمانة، هذا هو الغالب وهذا هو الظاهر من أحوالهم. ننتقل إلى المسألة الثانية، انتهينا من المسألة الأولى وهي من يسأل، وعرفنا الجواب على ذلك، عرفنا ما هو من هو الذي يجوز سؤاله إجماعا ومن هو الذي لا يجوز سؤاله إجماعا، ومن جهل العدالة من جهل علمه مجهول الحال، يعني ما ندري هل هو من أهل العلم أو ليس من أهل العلم، فهذا على الصحيح أنه لا يجوز سؤاله، لا يجوز سؤاله. إذا مجهول الحال لا يجوز سؤاله. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي تعدد المجتهدين في البلد الواحد. يوجد عندنا أكثر من مجتهد، أكثر من مفتي في هذا البلد مثلا أو ذاك، فالمستفتي يذهب إلى من؟ يتوجه إلى من؟ يسأل من هؤلاء؟ هل يتخير يسأل من شاء كما يحب هو؟ أو أنه يسأل عن أفضلهم وأعلمهم أو عن أكثرهم تقوى؟ هذه المسألة أيها الإخوة لها حالتان، انتبهوا بارك الله فيكم، هذه المسألة لها حالتان، انتبهوا لا تختلف الحالة الأولى بالحالة الثانية. عندنا حالتان في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ تعدد المجتهدين والمفتين في البلد الواحد. الحالة الأولى قبل السؤال، قبل أن يوجه السؤال إليه، والحالة الثانية بعد أن يوجه السؤال ويسمع الجواب ويأخذ وينظر ويسمع الفتوى. أما قبل السؤال فإنه على الصحيح أنه يسأل من شاء، يسأل من شاء طالما أنه من أهل الإفتاء فإنك تسأل من شئت، تسأل المفتي هذا فلان أو فلان أو فلان، أنت الذي تختار وتلتقي من تشاء من العلماء، طبعا طالما أنه ماذا؟ أهل للاجتهاد والفتيا. نحن نتكلم على من هو أهل، نتكلم على تعدد المجتهدين والمفتين الذين هم أهل للفتوى. فإذا قبل السؤال ما هو الحكم؟ يسأل من شاء، جيد، ولا يلزمه مراجعة الأعلم أو الأتقى كما نقل ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فإن العامة كانوا في ذلك الوقت يسألون الفاضل والمفضول من العلماء، ربما يذهبون إلى أبي بكر يسألونه، وربما يذهبون إلى من هو دونه في الفضل، وكان هذا بمثابة الإجماع السكوتي عندهم. بعد الإفتاء الحالة الثانية ما هي؟ بعد السؤال أفتاه، وللأسف الشديد الصحيح أيها الأخوة والواجب على المستفتي أن يسأل واحدا من المجتهدين من المفتين، فإذا أفتاه أخذ بفتواه وعمل بها. لكن بعض المستفتين للأسف ماذا يفعل؟ يسأل المفتي الأول ويأخذ الإجابة منه، ثم يذهب إلى واحد آخر ويسأله، ثم يذهب إلى واحد ثالث وربما رابع. الآن كثرت وسهلت وسائل الاتصال والانتقال، فاختلف المفتون عنده، بعضهم يقول له يجب عليك كذا، بعضهم يقول لا هذا جائز، بعضهم يقول هذا مكروه، واختلفت الأقوال والفتاوى بين يديه، فماذا يصنع؟ نحن الآن في الحالة الثانية، ما هي؟ بعد السؤال نقول الآن عنده ثلاثة أقوال في المسألة، ماذا يأخذ؟ نقول يتخير كما يشاء كما هي في الحالة الأولى؟ لا، لا يصح هذا أبدا، بل نقول يتعين على هذا السائل في هذه الحالة أن يأخذ بقول أوثق المفتين، أفضل المفتين، إما من جهة دينه أو من جهة علمه أو من جهة أخرى، يعني من جهة فهمه للسؤال مثلا أو تخصصه في هذه القضية، يأخذ أوثق هؤلاء المفتين. فهو كالأعمى، إذا اختلف اجتهاد رجلين أمام الأعمى، أحدهما يقول له القبلة من هنا والآخر يقول له لا القبلة من هنا، فإنه يأخذ بقول أوثق الرجلين في نفسه، ولا يجوز له في هذه الحالة التخير أبدا. لا يجوز للمستفتي إذا اختلف المفتون بعد السؤال، اختلف عليه المفتون، لا يجوز له أن يتخير ويأخذ ما شاء من الأقوال أبدا. وذلك بل يتعين عليه ماذا؟ أن يأخذ بقوله أوثق المفتين. السؤال يطرح نفسه، كيف يعرف أوثق المفتين؟ هناك طرق أيضا، لكن نريد أن ننتهي من هذه المسألة التي قبلها. نقول يأخذ بقول من؟ أوثق المفتين، والدليل على ذلك ما يأتي، لأن لا يجوز له أن يتخير. لماذا؟ لأن أحد القولين قطعا خطأ والآخر صواب، فلا يجوز له أن يخيره بين الخطأ والصواب، فهو كالدليلين المتعارضين وكالقولين المتقابلين، وهو أشبه ما يكون هنا بالمجتهد. هل يجوز للمجتهد أن يتخير بين الأقوال في المسألة كما يشاء، أو لابد أن يرجح بالدليل؟ يرجح بالدليل، يتعين على المجتهد أن يرجح بالدليل، أن يرجح بين الأقوال المتعارضة بالدليل. وكذلك العامي المستفتي عليه أن يرجح بين الأقوال المتعارضة، أقوال المفتين المتعارضة بالدليل. والدليل هنا الذي يقدر عليه المستفتي هو ماذا؟ أن ينظر في أوثق المفتين. الأمر الثاني أن هذا أبعد عن التشفي واتباع الهوى، ومعلوم أيها الإخوة أن من مقاصد الشريعة أن يكون المكلف عبدا لله، وأن يطرح هواه بعيدا جانبا. فاطراح الهوى مقصود شرعا، والقول بالتخيير فيه اتباع للهوى، لأنه سيأخذ بماذا؟ بأقرب الأقوال إلى نفسه وهواه. فنحن نريد أن نمنع هذا الباب، باب اتباع الهوى، ونقطع اتباع الهوى، ونمنع القول بالتشهي والاختيار، فنعين عليه ونحكم عليه ماذا؟ أن يأخذ بقول من؟ بقول الأوثق، فلا يكون هناك مجال لاتباع الهوى، نغلق باب اتباع الهوى. أيضا من الأدلة على ذلك أن المستفتي كالمريض. الآن نأخذ مثالا على هذه القضية. المريض أيها الإخوة، إذا مرضت أنت أو مرض قريب لك، ولد صغير أو أحد الناس عندك، ثم ذهبت به إلى أكثر من طبيب، كل طبيب يعطيك علاجا يختلف عن الطبيب الآخر تماما، فاختلف عندك طبيبان أو ثلاثة، عندك في علاج هذا المريض ثلاثة أدوية، وكل دواء يختلف، أحدهم يقول تجرى له عملية جراحية، أحدهم يقول لا يعطى هذا الدواء. وليست المسألة سهلة، يعني إعطاء الدواء هذا معناه يترتب عليه آثار ومفاسد وهكذا. فتأخذ بقول من؟ إذا اختلف الأطباء يأخذ المريض بقول من؟ إنه سيأخذ بقول أوثق الأطباء. ربما يذهب ويسأل الناس ما رأيكم في هذا الطبيب؟ أيهما أفضل؟ هذا الطبيب يقول لي كذا والثاني يقول لي كذا، أخذ بقول من؟ وهكذا ويتثبت. أيضا الآن أنت لو عندك سيارة وتعطلت سيارتك وأصيبت بمشكلة في السيارة، واختلف الفنيون في سبب هذا الخلل الذي في السيارة، فماذا تصنع؟ تأخذ بقول من هؤلاء الفنيين؟ أو تعطل جهاز الحاسب الآلي عندك، أو جهاز الجوال الذي في جيبك أصيب بخلل فني وذهبت به إلى ورشة الإصلاح وكل واحد يقول لك قول، تأخذ بقول من؟ وكل عملية وكل قول تترتب عليه يعني دفع مال وخسائر، فتأخذ بقول من؟ إنك ستأخذ بقولي. هل تتخير بالنسبة للزواج، بالنسبة للمريض، هل تأخذ بأرخص الأدوية بقول الطبيب الذي دلك على أرخص الأدوية؟ لا، ستأخذ بقول من في كل هذه الحالات والأمثلة؟ ستأخذ بقول الأوثق. وكذلك في الفتوى، إذا اختلف المفتون وتعددت أقوالهم فإنه يتعين على المستفتي أن يجتهد. كيف يجتهد؟ نعم، يجتهد في ماذا؟ في أعيان المفتين. هل عند هل عند هذا المستفتي العامي قدرة على الاجتهاد؟ نقول لا، عنده قدرة على الاجتهاد. الاجتهاد في ماذا؟ الاجتهاد في أعيان المفتين، في البحث عن أفضل وأوثق هؤلاء المفتين. لديه قدرة، هو ليست لديه قدرة على الاجتهاد في المسألة، في فهم الدليل، في الترجيح بين الأدلة وبين الأقوال. نعم، ليست لديه قدرة على ذلك، لكن عنده قدرة على الترجيح بين عيان المفتين، كما لديه قدرة، كما أن لدى المريض قدرة على الترجيح بين الأطباء. وأنت لا تفهم شيئا في صيانة السيارة أو صيانة الحاسب الآلي أو الجوال أو هذه الأجهزة المعقدة الدقيقة الإلكترونية، ومع ذلك تأتي وترجح وتجتهد في اختيار قول من الأقوال. أنت لا ترجح قولا، إنما ترجح ماذا؟ ترجح القائل، ترجح القائل. إذن مقصود الشارع يتحقق في نبذ وطرح التخير، ويكون بماذا؟ يكون ذلك بماذا؟ بالبحث عن أفضل وأوثق المفتين. وبماذا يعرف الأفضل؟ يعرف هذا بعدة طرق. أنت كيف تعرف أن هذا الطبيب أفضل من ذاك؟ كيف تعرف هذا؟ أو أن هذه الورشة أو هذا الفني الذي يصلح السيارات أو الحاسب الآلي أفضل من ذاك؟ كيف تعرف هذا؟ هذا له عدة طرق كثيرة. كذلك التخير، كذلك الاجتهاد بين المفتين ومعرفة الأفضل والأوثق من المفتين، هذا يعرف بعدة طرق، منها الإخبار أو السمعة وما يحصل في ذلك من تناقل في ذلك من أخبار وكلام، وإذعان المقبول له وتقديمه عليه. أحيانا يكون هذا شيخ وذاك تلميذ، فهذا يقدم هذا على عليه، تجد أن الشيخ يقدم، أن التلميذ يقدم شيخه عليه، فهذا تجد أن المفضول يلد عند الفاضل. ومعلوم أن هؤلاء المفتون، أن هؤلاء المفتين في هذا البلد مثلا أو ذاك، كلهم يدعون إلى فلان ويدينون له بالفضل والتقديم، فهذا من القرائن على المفاضلة. فهناك يعني قرائن تدل على التفضيل. طيب، نسأل سؤالا بعد ذلك، إذا لم يتمكن المستفتي من التفضيل، نحن طالبناه الآن بالاجتهاد في أعيان المفتين، لكنه اجتهد وتعب ما استطاع أن يفاضل بينهم، نحن لا نطالبه بالمفاضلة بين الأقوال، لا، بل نطالبه بالمفاضلة بين من؟ بين المفتين، بين القائلين، لكنه حاول أو ما استطاع، أو مسكين هو ما يستطيع وما يعرف ولا يسأل ولا شيء، رجل كبير أو امرأة كبيرة أو هكذا. نقول إذا لم يتمكن العامل من الترجيح بين المفتين فماذا يصنع؟ نقول إذا استوى عنده المفتيان فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ بقول من شاء منهما، لأنه ليس قول بعضهم أولى من البعض. يعني في نطاق ضيق جدا يجوز له أن يتخير، في هذا النطاق الضيق، وهو حينما يبحث ويشتري في أعيان المفتين لكنه لم يستطع أن يرجح ولم يتبين له أيهما أوثق وأفضل، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتخير، وهذه تعتبر حالة يعني حالة ضرورة، أفضل من أن يترك العمل أو أن يعمل برأيه هو بدون فتوى. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى مسألة أخرى، وهي المسألة الثالثة في مسائل المستفتي، وهي مسألة ينبغي أن يكون المستفتي منتبها لها. يعني بعض الناس يظن أن المستفتي ليست عليه أي مسؤولية، إنما عليه أن يسأل ويأخذ الجواب فقط. لا، ليست المسألة بهذه السهولة أيها الإخوة. كل مسؤول وكل مطالب بتقوى الله قدر استطاعته. المفتي أيها الإخوة قوله ينبغي أن نعلم، وينبغي أن يعلم ذلك المستفتي، أن قول المفتي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فلا يجوز للمستفتي أن يعمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه إليها. وكان يعلم هذا المستفتي أن الأمر في باطن بخلاف ما أفتاه المفتي. وليعلم المستفتي أن فتوى المفتي لا تخلصه أمام الله، كما أنه لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما ورد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. فعلى المستفتي أن يسأل، إذا نفسه مرتاح في هذه الفتوى، أن يسأل ثانيا ويسأل مفت ثالث أيضا، حتى تحصل له الطمأنينة. إذا كانت عدم الثقة والطمأنينة حصلت له بسبب المفتي، كأن يعلم المستفتي أن هذا المفتي يعني معلوم مشهور بالتساهل في الفتوى، أو أنه مفتي يعني ليس متمكنا من الإفتاء، أو أنه معروف بالمجاملات، أو أنه معروف أنه لا يتقيد بالكتاب والسنة، يعني يسهل على الناس ويفتيهم بما هم عليه، لا يريد أن يغير عادات الناس وأعرافهم حتى لا يعني يثور عليه الناس. يعني بعض المفتين ربما يوصف بذلك. فجميع هذه الأسباب المانعة من الثقة بفتوى المفتي والاطمئنان إليها، كل هذه أيها الإخوة فإنها لا تجعل فتوى المفتي كافية في العمل بها والأخذ بها، بل يجب على المستفتي أن يتقي الله ما استطاع، وأن ينظر في هذه الفتوى هل انشرح صدره لها أو لا. إذا انشرح صدره لها عمل بها، أما إذا كانت في نفسه شيء منها فعليه أن يتجه إلى مفتي آخر. ننتقل إلى مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة استفتاء القلب. بعض المستفتين ما شاء الله يوسع دائرة استفتاء القلب، وتجده يفتي نفسه بنفسه من القلب، من القلب إلى القلب، فيفتي نفسه بنفسه. فما حكم استفتاء القلب؟ هو نفسه في قلبه أن هذا الحكم لا يجوز، وهو أصلا جاهل ولا يفهم ولا يعرف شيء من الأدلة، فبدلا من أن يستفتي ويذهب ويسأل ويفتي نفسه بأن هذا الأمر لا يجوز، من الذي أفتاه؟ قلبه. هل هذا يجوز؟ بعض الناس قد يأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: استفت نفسك، استفت قلبك يا وابصة ثلاثة: البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والدارمي في إسناد الحسن. ومحل هذا الحديث أيها الإخوة هو هو إذا لم يكن عند المفتي، يعني إذا لم يكن هذا المفتي يفتي إلا بالظن، ليس هناك نص من الكتاب والسنة، ولكن كان المفتي كان متردد، ما أدري، الله أعلم، ربما كذا ربما كذا، فهنا فتوى المفتي فيها تردد وفيها ظن، وليس هناك عنده نص صريح ودليل واضح شرعي. وكان المستفتي من أهل الإيمان ممن شرح الله صدره بالإيمان، فنقول نعم هنا يستفتي هذا المستفتي قلبه وصدره وينظر ماذا يقول قلبه. إذن بقيدين، قيد الأول أن يكون هذا المفتي ليس عنده سوى مجرد الظن، ليس في المسألة دليل، والشرط الثاني أن يكون هذا المستفتي من أهل الإيمان، من أهل الطاعة، ليس من أهل الهوى وأهل الفجور. نعم. أما إن كان مع المفتي دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إلى هذا الدليل الشرعي، وإن لم ينشرح صدره لذلك، وإن لم ينشرح صدره لهذا القول ولهذه الفتوى. لماذا؟ لأنه أحيانا أيها الإخوة، أحيانا بعض الجهال لجهله هو لا ينشرح صدره، وأنت تعرفون ربما بعض العوام لا ينشرح صدره لجمع الصلاتين في السفر أو للإفطار في السفر، إفطار في رمضان، لا ينشرح صدره ولا تطيب نفسه بذلك أبدا. وبعضهم ربما بعض الجهال لا تطيب نفسه بالمسح على الخفين وهكذا، وهذا ليس لأنه عنده علم ونظر وكذا وفهم، لا، هو هكذا تعود على ذلك ونفسه لا تطيب بذلك، فهذا لا يؤثر، هذا لا عبرة به أبدا ولا يلتفت إليه، بل هو من وسوسة الشيطان أو من هوى النفس. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أحيانا بما لا تنشرح به صدور بعضهم ابتداء، فيمتنعون في بادئ الأمر عن الامتثال من قوله، فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، كما حصل ذلك في الحديبية حينما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، لم تطب نفسهم بذلك، وحتى صلح الحديبية نفسه لما عقد الرسول هذا الصلح عمر بن الخطاب كان في نفسه شيء من ذلك. فالمقصود انشراح الصدر ليس شرطا، ليس شرطا للصحة وليس دليلا على الصواب، طالما أن هناك دليل واضح، متى ما كان الدليل واضحا صريحا ظاهرا فهنا نقول وسوس ما في النفس هذا يعتبر، وما في القلب يعتبر من باب الوسوسة أو الهوى، وينبغي على المسلم أن يدفع هذا الهوى وأن يخالف الهوى، كما تعلمون نحن مطالبون بمخالفة أهوائنا. إذن نقول بجملة ما ورد فيه نص فليس للمؤمن فيه إلا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع انشراح صدر ورضا نفس، فينبغي أن يربي نفسه على ذلك. هذا ما يتعلق باستفتاء القلب أيها الإخوة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ماذا؟ مسألة إذا تكررت الحادثة. هذا واحد من المستفتين أيها الإخوة، حصلت له مسألة من المسائل ثم استفتى فيها وسأل مسألة في الحج أو في الصيام أو في الصلاة أو في البيع أو في أي مسألة من أو في الطلاق، حصلت له هذه المسألة واستفتى وافتي بذلك وعمل بالفتوى، ثم بعد ذلك تكررت الحادثة مرة ثانية، فهل يحتاج أن يذهب مرة ثانية إلى المفتي؟ المريض إذا مرض أيها الإخوة مرة ثانية يذهب إلى الطبيب ولا يكرر العلاج من عنده؟ يكون قد احتفظ بأسماء الأدوية أو يعرفها هو، يكرر الأدوية من عنده مع أنه يكتب على الدواء دائما لا يصرف إلا باستشارة الطبيب أو نحو ذلك. فلنقول هل للمستفتي أن يفتي نفسه إذا تكررت الحادثة؟ يقول الأحوط للمستفتي أن يستفتي مرة ثانية، هذا هو الأحوط. لماذا؟ لاحتمال أنه قد طرأ على هذه الحادثة الجديدة الثانية أشياء غيرتها بس هو لم ينتبه إليها. ربما الحادثة ليست هي، وربما أن المستفتي غير رأيه أيضا، ربما أن المفتي غير اجتهاده. إذن عندنا احتمالان، احتمال أن المفتي غير اجتهاده، واحتمال ماذا؟ أن المستفتي أن هناك إيش؟ ماذا؟ هناك أمور استجدت في الحادثة الثانية لم توجد في الأولى، وبناء على ذلك سيكون الحكم مختلفا، فتكون الحادثتان مختلفتين. طبعا بالنسبة للمفتي أيها الأخوة، ذكرنا لكم فيما سبق أن المفتي يجب عليه إذا غير فتواه يجب عليه أن يخبر المستفتي إذا كانت المسألة ماذا؟ إذا كانت المسألة فيها مخالفة للنص أو الإجماع. فيقطع المفتي هنا أن قوله واجتهاده السابق كان خطأ. أما إذا كانت المسألة اجتهادية لا نص فيها والأدلة فيها محتملة وهو نقل قوله من قول إلى قول، فهنا لا يتعين على المفتي أن يخبر المستفتي، بل وحتى المستفتي إذا عمل بهذا القول لا بأس بذلك. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة قريبة من السابقة، وهي الحادثة ما تكررت عنده هو، تكررت عند غيره، فهل للمستفتي أن يفتي غيره؟ يقول لا تسأل، لا تتعب، أنا اتصلت بالشيخ فلان وسألته عن هذه المسألة وأفتاني بكذا، فهل يجوز للمستفتي أن يفتي غيره بالفتوى التي بين يديه أو لا يجوز؟ نقول لا يخلو هذا المستفتي من حالين، إما أنه يعرف المسألة هذه بدليلها منه لما سأل وكذا وهو عنده قدرة على الفهم من طلاب العلم يعني، وفهم المسألة والحكم بدليله، هذا احتمال. واحتمال آخر، الحالة الثانية، أنه مقلد محض لم يفهم الدليل وليس هو من أهل فهم الأدلة أصلا، يعني ليس من طلاب العلم أصلا. فإذا كانت الحالة الأولى وهو عفوا إذا كانت الحالة الثانية وهي أنه وهي ماذا؟ أن هذا المستفتي ليس عنده فهم أصلا للأدلة، وإنما عمل بالفتوى دون فهم لدليلها تقليدا لقول المفتي، وهذا هو الأصل في الإفتاء أن المفتي يخبر المستفتي بالحكم دون دليل ولا تعليل، خاصة إذا كان المستفتي لا يفهم الدليل ولا التعليل. فإذا كانت الحالة كذلك فإنه لا يجوز لهذا المستفتي أن يفتي غيره. إذا كان هو لا يجوز له أن يفتي نفسه لو تكررت عنده الحادثة يعني على سبيل الاحتياط، فغيره من بابه أولى. هذا في الحالة الثانية التي ماذا؟ التي أنه لم يكن عنده فهم للدليل. أما إذا كان فاهما للدليل فإنه المسألة فيها يعني خلاف بين الأصوليين، فبعضهم يرى جواز ذلك، ويقول الذين يرون الجواز يقولون لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها، فهذا يؤهله للإخبار والإفتاء. وبعضهم قال لا يجوز له ذلك مطلقا لأنه ليس أهلا للاستدلال ولا للإفتاء. القول الثالث في هذه المسألة هو أنه إذا كان هذا الدليل كتابا أو سنة جاز له الإفتاء، وإن كان غير الكتاب والسنة لم يجز له ذلك، لأن القرآن والسنة كما سبق لنا أنه يجب اتباعهما، فهما خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من الكتاب والسنة، ويجوز له أن يرشد غيره إليه وأن يدله عليه، فيكون هذا من باب العمل بالوحي واتباع الدليل. إذن هذا القول الثالث الذي فيه تفصيل هذا قول حسن، وهو أن إن كانت هذه المسألة إن كان دليلها دليلا ظاهرا نصا من كتاب أو سنة جاز له أن ينقل هذه الفتوى وأن يفتي غيره بها طالما أنه فاهم للدليل وكان هذا الدليل من قبيل النص. أما إذا كان الدليل دليلا خفيا فيه استنباط فيه اجتهاد فيه قياس فالأحوط للمستفتي أن يعرض عن ذلك وأن يحيل المستفتي الآخر إلى المفتي. ننتقل الآن إلى المسألة التي بعدها وهي الإفتاء من الكتب. الإفتاء من الكتب ومثلها الإفتاء من صفح الشبكة العالمية الإنترنت، يعني كما يقول هذا عندي أبشر أنا سأفتيك. فيأتي بعض الناس المهرة الذي عنده ما شاء الله مكتبة يعني مليئة وعنده مجلدات عظيمة من فتاوى العلماء فيقول له عنده فخرس لها وربما يرجع إلى الحاسب الآلي ما شاء الله الآن في الحاسب الآلي وجدت يعني ملفات وبرامج في البحث والتنقير فيقول أبشر أنا سأعطيك الفتوى الآن من كبار العلماء والمشايخ المتقدمين والمعاصرين هل يجوز الإفتاء من الكتب أو لا يجوز؟ يقول ابن القيم إذا تفقه الرجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح، يعني هو قاصر كذلك ليس أهلا لذلك، فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال: الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز عند عدم المجتهد، يعني إذا لم يوجد مجتهد فيجوز لهذا الرجل أن يفتي ولا يجوز مع وجوده، والجواز إن كان مطلعا على مأخذ من يفتي بقولهم والمنع إن لم يكن مطلعا. هذه أربعة أقوال ذكرها ابن القيم ثم قال والصواب فيه التفصيل. أيها الإخوة الكرام قبل أن أقرأ بقية الكلام وهو كلام طويل ومهم سأقرأه كاملا إن شاء الله ندخل مسألة جديدة أو أذكركم بمسألة مهمة يسأل عنها كثير من الإخوة وهي أنا سأذهب يقول إلى بلدي متخرج من الجامعة الإسلامية أو حتى قبل أن أتخرج في الإجازة الصيفية عشرة شهرين في بلدي والناس يجتمعون علي ويمطرونني بالأسئلة ولا بد لهم من الإفتاء ولا يوجد في البلد من هو أفضل مني، أنا أفضل الموجودين على ما عندي من قلة العلم والجهل والضعف ولكن أنا أفضل الموجودين خاصة وأنه يوجد في هذا البلد أو حولنا من البلاد وهذه البلاد حولنا يوجد من أهل البدع والضلالة والتعصب المذهبي والمخالفة الواضحة للنصوص ويعني أشياء كثيرة مما يجعلني أو يتعين علي أن أقوم بدور التصحيح والتعليم والتوجيه والإرشاد للناس مع أنني أقر يقول أنني لست من أهل الاجتهاد ولست قريبا من ذلك ولكن قدرتي قاصرة على الاطلاع على الكتب التي بين يدي التي اشتريتها والتي درست بعضا منها وماذا أفعل ماذا أصنع؟ هل يجوز أن أتولى وأتصدر للإفتاء وقد سمعنا في هذه المحاضرات الوعيد وخيبة السلف من التصدر للإفتاء؟ فأنا بين نارين، نار يصطلي بها أصحاب بلدتي أهل بلدتي من الجهل والضلالة والبدعة ما هم عليه من ذلك والمنكرات والمخالفات، والنار الأخرى أنا رجل ضعيف جاهل مجهال جهول جهل وخائف من الوعيد الذي سمعناه عن الفتوى والقول على الله بغيره. السؤال أرجو أن يكون واضحا، هذا هو السؤال وسنقرأ كلام ابن القيم وكلام ابن القيم فيه جواب على هذا السؤال وفيه جواب على السؤال الذي قبله والمسألة السابقة التي ما أكملناها وهي مسألة ماذا؟ الإفتاء من الكتب أو المقصر في الكتاب وفي في فهم الكتاب والسنة والاستنباط منهما هل يجوز له أن يفتي أو لا يجوز؟ ذكر أربعة أقوال ثم قال والصواب التفصيل، وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في أماه وجهالته، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. ونظير هذه المسألة، الآن المؤلف يقول أو ابن القيم يقول هذه المسألة وهي قضية ماذا؟ أنه كل واحد يجب عليه من تقوى الله ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. سيأتي يذكر الآن مؤلف ماذا؟ ابن القيم نظائر، نظائر لقضية الفتوى. ونظير هذه المسألة إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا عاليا من شروط القضاء، لم يعطل البلد عن قاضي وولى الأمثل فالأمثل، هذا واحد. ونظير هذا لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت. قبل شهادة الأمثل فالأمثل، الأول القضاء، ثانيا الشهادة. ونظيره لو غلب الحرام المحض أو الشبه حتى لم يجد الحلال المحض فإنه يتناول الأمثل كالأمثل، هذا ثلاثة. الرابع ونظير هذا لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو عرض أو مال وهن منفردات بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعا، ولا يغير الله ورسوله حق المظلوم، ولا يعطل إقامة دينه في مثل هذه الصورة أبدا، بل قد نبه الله تعالى على القبول في مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكافر على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة نزلت في القرآن ولم ينسخها شيء البتة، ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة، ولا أجمعت الأمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه. فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان، وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحل أسباب تلك الحقوق شاهدان حران ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم تقبل شهادة الفساق حيث لا عدل وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا خلى الزمان عن قاض عالم عادل، فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلى جنبهن عن رجل، أو شهادة الأبيد إذا خلى جنبهم عن حر، أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلى جنبهم عن مسلم؟ وقد قبل ابن الزبير شهادة الصبيان بعضهم على بعض في مشاكلهم مشكلاتهم، ولم ينكره عليه أحد من الصحابة، وقد قال به مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى في إحدى الروايتين عنه، قال به الإمام مالك وقال به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حيث يغلب على الظن صدقهم بأن يجيبوا، يقصد الصغار يعني، بأن يجيبوا قبل أن يجتمعوا أو يتفرقوا إلى بيوتهم، وهذا هو الصواب وبالله التوفيق. ويقول ذكر قصة أن قال أبو إسحاق مشاعل وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ 400,000 حديث ثم يفتي، فقال له الرجل أنت تحفظ هذا؟ هو جالس يفتي وهو ينقل قول الإمام أحمد لا يفتي الرجل حتى يحفظ 400,000، قال له أنت تحفظ هذا؟ فقال إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول من كان يحفظه. وقال أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا ما ضر رجلا عنده 3 مسائل أو 4 من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول قال الإمام أحمد، يعني يفتي بالكتب، يفتي من الكتب يأتي بالنقل. إذن المسألة نقول هنا مسألة ماذا نسميها؟ مسألة تسديد المقاربة، مسألة الأمثل في الأمثل. فأنت يا أخي الكريم، يا من يذهب إلى بلده ويسود هنالك وينصب ويجعل مفتيا وإماما وقاضيا وداعية وشيخا كبيرا، ويشارك في برامج علمية ربما هو ليس أهلا لها في الأصل، نقول له ينظر في مصلحة ذلك كما ذكر هذا الإمام في كلامه، هل يوجد من هو أولى منك؟ إذا وجد من هو أولى منك فينبغي أن تدفع هذا الأولى وتأتي به وتقدمه في هذا المكان وهذا المنصب، وإن لم يوجد إلا أنت، وإذا تخليت أنت عن هذا المنصب ترتبت على ذلك مفاسد، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فعليك أن تتقدم إلى هذا المنصب وأنت كاره مكره، وأنت تقول وتحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وتستعين بالله وتجتهد وتتحرى الصواب قدر الإمكان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح أيها الإخوة، نرجو أن نكون بهذا النقل قد يعني بينا هذه المسألة. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى مسألة نختم بها الكلام على المستفتي، وهي من أخطاء المستفتي. هناك أخطاء تحصل من المستفتي أذكرها سريعا لا أطيل فيها. نختم بها لقاءنا هذا اليوم إن شاء الله، ويكون موعدنا إن شاء الله غدا حول القضايا المعاصرة في الإفتاء و آداب المستفتي أيضا. أخشى أن الوقت ما يسمح حتى بأخطاء المستفتين في وقت أخوة. طيب على كل حال نترك هذا للغد أفضل، لأنه عندنا أسئلة من الأمس ما أجبنا عليها، نأخذ أسئلتكم بسرعة. إذن يكون عندنا غدا إن شاء الله بقية مسائل المستفتي والقضايا المعاصرة. هنا بعض الأسئلة أظن أكثرها أجبنا عليها بسبب المسائل التي تعرضنا إليها اليوم. يقول أرأيت مستفتي يسأل 2 و3 من المشايخ الكبار طلبا للحكم الراجح وهذا عادته، هل يجوز له ذلك؟ قلنا لا يجوز له ذلك، بل كان الواجب عليه أن يسأل واحد ويأخذ بقوله، إلا إذا ماذا؟ إذا عرف هذا المفتي بتساهله أو يعني عدم بمحاباته، أو أنه لا يثق بمثله، أو أنه لم تشرح صدره وكانت المسألة ليس فيها نص ودليل واضح، فنعم في هذه المسألة يجوز له أن يسأل أكثر من شيخ من باب هذا التثبت والاطمئنان. يقول هذا السائل هل يجوز الإنسان المجتهد أن يحدث قولا لم يقل به أحد من السلف، أو يتبع شيئا يعلم الحق في غيره بدعوى أن له فيه سلفا، فإذا كان في المسألة وجهان كلاهما جائز وإن أحد الوجهين هو منتشر في البلد لا يعلم بجواز الوجه الثاني، فهل يجوز إقامة في غير الأوساط العلمية أو عند طلبة العلم؟ أنا ما فهمت السؤال على وجه الدقة، لكن أيها الإخوة يعني طالما أن المسألة يعني مسألة فيها سلف فيعني الأمر يكون هينا إن شاء الله. يقول هذا نعيش في بلاد انتشر فيها مذهب الحنفية، نسأل عن عام عند عامة الناس في أي على أي مذهب أنت؟ فإذا قلت لهم أنا لا أتبع مذهبا معينا يقولون إذا أنت وهابي، وإذا قلت لهم أنا حنبلي قالوا أنت غيرت منصبك أو مذهبك. نعم، فماذا نقول لهم؟ قل لهم أنا حنفي ولا زلت على مذهب أبي حنيفة. ماذا هو مذهب أبو حنيفة؟ ما هو مذهب أبو حنيفة؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو مذهب أبي حنيفة، وأنت لا زلت على مذهب أبي حنيفة، وعليك أن تنظر يا أخي في المنهج الذي سلكه واحد من الحنفية. وهذا نموذج أيها الإخوة من العلماء الذين من أصحاب المذاهب الذين صححوا المذاهب، وتذكرون قصة شيخ الإسلام حينما استشار أحد المذاهب وهو من الحنفية، قال له أنا أجد مخالفة كثيرة في مذهبي وأحرج كذا مخالفة للنص، ماذا أفعل؟ قال أنت إن تركت مذهبك وأنت قلت هذا لم مذهبك لم يتغير، لكن اجعل مذهبك على 3 أقسام، قسم مخالف للدليل مخالفة صريحة هذا تهجره وتتركه ولا تفتي به، وقسم موافق للدليل فهذا تأخذ به وأنت مطمئن، وقسم متردد فهذا أنت تنظر فيه وتشتهد فيه. فنحن نذكركم بهذا الإمام الذي هو الإمام ابن أبي العز ابن عبد العز شارح الحقيقة الطحاوية، هذا من الحنفية، وهو أيضا ممن يحب شيخ الإسلام ومن تأثر به تأثرا كبيرا، وكثير في كتابه هذا شرح الحقيقة الطحاوية يقول عن شيخ الإسلام بالنص باللفظ، ولكنه لا يصرح بذلك أبدا. وحينما كتب بعض الأصوليين من الحنفية وهو البابرتي كتب كتابا في أصول الفقه يرد فيه على ثلاثة من علماء الشافعية، كأنهم يقول يعني كانوا خالفوا يقول الإمام أبي حنيفة كثيرا وفجروا مذهبه وأيدوا مذهب مخالف الإمام أبي حنيفة، فأراد أن يرد عليه، وأيضا ألف كتابا ينصر فيه مذهب أبي حنيفة، فقام هذا العز ابن عبد العز هذا الحنفي ألف كتابا لرد على البابرتي في كتابه الذي انتصر فيه لمذهب أبي حنيفة، وهذا الكتاب اسمه الاتباع. الاتباع كتاب مهم جدير بالمطالعة لمن هذا؟ لابن أبي العز. ذكر هذا ابن أبي العز في هذا الكتاب ذكر أقوالا عن أبي حنيفة وعن غيره، أقوال كثيرة عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن أحمد، أقوال كثيرة حول ماذا؟ وجود لزوم واتباع الدليل. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. إذا أنت حنفي يا أخي يا أيها السائل، أنت حنفي وافتكر بأنك حنفي وما في أي مشكلة يا أخي، الحمد لله الأمر سهل. يعني كونك تخالف مذهب أبي حنيفة في بعض المسائل هذا لا يؤثر، درس مذهب الحنفية يا أخي ومذهب أبي حنيفة، درسه للناس وألمه للناس طالما أنه منتشر ولا تستطيع أن تغيره، ما في مانع درسه، ما في داعي أصلا تغيره، درسه دراسة النظرية، لكن في التطبيق عند العمل علم الناس الصواب، علمهم الدليل، اتباع الدليل. يقول ما توضيحكم للذين يقولون أن أبا حنيفة إمام أعظم ويعتقدون أن أبا حنيفة أعلم من الأئمة الأربعة؟ هذا اعتقاد كثير من أتباع المذاهب، كل أتباع مذهب إمام مذهب يعتقدون في إمامهم ذلك أن إمامهم أفضل إمام. نعم، ونحن نعتقد كما ذكرنا لكم ونقلنا ذلك في كلام الشيخ الشنقيطي أن جميع الأئمة الأربعة هؤلاء أئمة لهم قدم صدق ولهم آثار صالحة نافعة، ونحن نحبهم ونجلهم ونعظمهم ونستفيد من علومهم. أما بالنسبة لاتباع الحق فنحن نتبع الدليل وإن تركنا شيئا من أقوالهم. يقول هل تعد إجابة الأسئلة بعد المحاضرة مثلا من الفتوى أم لا؟ إذا كانت من الفتوى يعني في مسألة ما هي الفتوى؟ تعريف الفتوى هو الإخبار عن الحكم الشرعي، إذا كانت إخبارا عن حكم شرعي فهي من الفتوى. قلتم قبل أمس أن شروط المفتي بالغا، فهل هذا الشرط ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم أيضا؟ نعم ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم، وذكرنا هذا أظن في واحد سأل هذا السؤال وقلنا له إن هذا الشرط يعني يشترط في الجميع نعم في الصحابة وفي غيرهم، لكن بعض الصحابة ربما مع كونه صغيرا أو كذا، لكن هذا ليس يعني ليس من باب الـ تولي المنصب، يعني بعضهم يتولى الافتاء ربما قبل ان يبلغنا. يقول هل الامام ابو حنيفه من التابعين؟ افيدونا جزاكم الله خيرا، لان بعض المتعصبين من الحنفيه يقولون انه التقى ببعض الصحابه ومقول الراجح في ذلك الله اعلم. ما ادري في الحقيقه، ما عندي جواب على ذلك. يقول نريد ان تذكروا لنا اهم كتب اصول الفقه التي يحرص طالب العلم على اقتنائها. على كل حال سأحيلكم إن شاء الله على نذكر لكم هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله، ذكروني بهذا السؤال غدا لعلي اتسع الوقت. نعم. طيب يقول هل كان الأوثق قليل علم، هل إن كان الأوثق قليل علم وهناك من هو أعلم منه ألا نأخذ بقول الأعلم؟ نعم، يعني أحيانا تأخذ بقول الأوثق لأنه متخصص في هذه المسألة، أو تأخذ لأنه فهم سؤالك، أو لأنه من أهل بلدك ويعرف الظروف والعادات، فالسبب الوثوق مختلف. قس هذه المسألة تماما على مسألة من؟ الطبيب، مسألة الطبيب. لا يشترط أنك تأخذ بقول طبيب الأعلم والأكبر سنا والأكثر تجربة، لا، وهذا قد تأخذ بقول الأصغر تلميذ من تلاميذه، من تلاميذ هذا الطبيب. وكذلك بالنسبة للكتوى الفتية، طالما أننا نقول إن جميع المفتين ماذا هم من المؤخرين. هذا السائل يقول: هل يجوز في الجلسة أن نحدد وقت ويفتح فيه باب السؤال ويقال لكل واحد أن يسأل عما استشكل عليه ويجاب على ذلك السؤال، إذا كان هذا على سبيل المدارسة بين طلبة علم يشمل مجموعة من طلاب العلم فيما بينهم، ولو يوجد هناك يعني جاهل عامي قد يأخذ الكلام ويعمل به، إذا كان هم فيما بينهم يتدارسون ذلك ويعني يستفيد بعض من بعض فلا مانع من ذلك. نعم، لكن ينبغي أن يحذروا من القول على الله بلا علم. يعني إذا قال يقول أنا أرى كذا وأرى كذا، إذا لم يكن في مسألة نص فأنا أرى كذا وكذا، يعني يحتاط في كلامه وفي نفسه. هذا يقول: ذكرتم في التفريق بين الفتوى والقضاء أنه يجوز المرأة الفتوى دون القضاء، فإذا كان في بلد يوجد أحد من العلماء الرجال يليق، لا يوجد أحد من الرجال يليق بذلك، فهل يجوز أن يعين المفتي امرأة إذا كانت عالمة؟ أين هذه المرأة؟ موجودة؟ الآن رسائل الماجستير والدكتوراة كثير لها ما شاء الله، يعني دخل فيها النساء. يقول: ذكر أحد المفتين في أحد الدول الإسلامية، وهو سؤال قريب من السابق، يقول: يجوز المرأة أن ترأس وتتولى المناصب العالية في الحكومة، وذكرت أحد المشاركات في نقاش حول هذا الأمر بالإذاعة أنها لم تجد آية من القرآن الحديث يمنع ذلك، فما الرد الأنسب على ذلك؟ هذه من الفتن أيها الأخوة الكرام، ومن القضايا المعاصرة والنوازل والبواقع التي حلت بنا في هذا الزمان، وهو أن هناك أمور من المسلمات من الثوابت المحكمات أصبحت محل نقاش وأخذ ورد، والله المستعان. فتولي المرأة لمنصب القضاء أو للمناصب العليا، المرأة أصبح أنها لا تتولى إلا على نوعها، يعني على نساء مثلها، مدير مدرسة أو مسؤولة يعني نساء أو هكذا. نعم، هذا هو الصحيح. أما تولي المرأة على الرجال فهذا أمر يعني ينبغي ألا يعني يبحث هذا الموضوع، لكن طالما أنه ما أطبق الشريعة الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية فيعني هذا يعتبر أمرا سهلا ويعني طبيعية، نتيجة طبيعية هذه حتمية لهجران وتنحية الشريعة الإسلامية. يقول: قول ابن القيم في مسألة الإفتاء من أي كتبه؟ يعني هو كان يريد الموضع الذي كان قوله الذي قرأته لكم، هو في إعلام الواقعين في المجلد الرابع، يعني في آخر الكتاب، في الفائدة أظن إذا ذكرت الفائدة يكون أسهل من الصفحة، إنك ترجع أي طبعة في آخر الكتاب إعلام الواقعين. قلت لكم بدأه المؤلف بتاريخ الإفتاء بذكر أعلام المفتين من الصحابة والتابعين، وختمه بفتاوى سيد الأنبياء والمرسلين، قبل أن يذكر في الخاتمة هذه التي في فتاوى الأنبياء وفي فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 70 فائدة. هذه الفائدة هي رقم التي قرأت لكم الكلام الذي له، هي في الفائدة رقم 21، رقم 21. يقول: إذا درس طالب العلم كتابا فقهيا عند شيخ معين وأتقن هذا الكتاب نوعا ما، كمن يأخذ الفقه من الشيخ ابن عثيمين وأصبح خبيرا بكلامه أكثر من غيره، فهل له أن ينشر فقه هذا الشيخ دون غيره لأنه معرف بكلامه ومخرج لفقه مع المعرفة ومأخذ الشيخ استنباطاته؟ لا بأس بذلك، لكن ينبغي أن ننتبه لقضية الإفتاء، يعني كونه ينقل رأي الشيخ من في معنى قلنا نحن السؤال قد يكونها ثلاثة أمور: إما أن يسأل السائل عن حكم الله عن حكم الشرع فلا يجوز له تفتيه برأي فلان أو برأيك، هذا السؤال الأول، أو يسأل عن رأي فلان الإمام فلان سواء الإمام مالك أو الشيخ ابن عثيمين يسألته ما قوله في هذه المسألة، فينبغي هنا أن تجيبه عن قول هذا الإمام لكن مع التثبت. السؤال الثالث أن يسألك عن رأيك أنت واجتهادك في المسألة، فهنا يسوغ لك عن ذلك، فكل سؤال له جواب. يقول هذا السؤال من الشبكة: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا مقيم بإحدى الدول الإسلامية المحافظة أعمل فيها إمام مسجد في أمن وأمان ورغد أعيش ولله الحمد، وبلدي ينتشر فيها البدع والجهل، وأنا على علم أن الحاجة للدعوة في بلدي أعظم، فهل يتعين علي الرجوع لبلدي بغرض دعوة علما بأن فرصة الدعوة ميسرة لي في بلدي ولأبناء وجميع المدارس في بلدي مختلفة، والبلد الذي يقوم به حاليا المدارس فيه غير مختلفة والمناهج فيه شرعية ولله الحمد أكثرون المأجرين. في مثل هذا النوع من الفتاوى ومن المسائل أنا أنصح السائل بأنه يعني يستشير من هم أقرب إليه، من هم أقرب إليه، إما أناس من البلد الذي يعيش فيه أو من البلد الذي سينتقل إليه بلده الأصلي، وينظر فيما فيه المصلحة وما مصلحته هو الخاصة والمصلحة العامة للمسلمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
صاحب هذا USB